ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهناك كلام أيها الإخوة لأهل العلم يكون في غاية الأهمية ومختصر جدا، فيكون من عيون كلامهم، ويا حبذا لو كان لذلك مجموع خاص يذكر خلاصة ما انتهى إليه العلماء في المسائل الضخام الهامة في السير إلى الله عز وجل. ومن هذا الكلام الذي أردت أن أجعله أيضا من جملة المقدمة قبل أن أدخل فيما نويت من الدروس، كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد وفي مدارج السالكين وفي غيره، وكرره لأهميته طبعا. وهو يقرر أن للمرء حينما يسير إلى الله عز وجل قوتين دول يحافظ على أن يكون الإنسان على الصراط المستقيم، الصراط المستقيم الذي تطلبه من الله عز، تطلب الهداية إليه من الله عز وجل في اليوم في الفرائض، صلاة الفريضة فقط 17 مرة في قراءتك لسورة الفاتحة بتقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، صراط المستقيم. وبعدين بالتفسير بقى، ايه تفسير الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هم دول القوتين المفتقدتين. الصراط المستقيم وسط بين غلو هؤلاء وتقصير هؤلاء، وبين غلو أولئك وتقصير أولئك. وده من درر الكلام، ولازلنا أيها الإخوة إلى الآن لا نحسن نصلي جيدا ولا نحسن نقرأ الفاتحة جيدا، وده أمر يحتاج إلى تدقيق. عشان كده الكلام ده أنا بقولك مهم جدا، لأنه مختصر ممكن ده يكلمك فيه في مجلدات، هو اختصره في ربع صفحة. خبرة الأئمة الكبار، القوتين، القوة العلمية والقوة العملية، اللي لما كان في تقصير هنا وهنا بقى في خلل عن الصراط المستقيم للفرقتين. المغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى. ايه اللي خلى اليهود انحرفوا عن الجادة والنصارى؟ عن دول اهل الكتاب، نزل عليهم كتاب كما نزل لك القرآن. اللي حصل انه ان اليهود حصلوا قوة من القوتين وراحوا مقصرين في الثانية، والنصارى كذلك. فاليهود حصلوا العلم، كان فيهم علماء وناس دارسين، لكنهم تلاعبوا بالعلم ولم يعملوا بالعلم، بقى عنده علم كبير مش قد عمله، فصار مغضوبا عليه وخرج عن الصراط المستقيم، انحرف. والنصارى لم يكن عندهم علم فعملوا على غير علم فابتدعوا، كما قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. حدش قال له أبدا تسلخ نفسك من مقتضياتها وتترك النساء وموضوع الرهبانة ده. يبقى إذن في قوة علم وقوة عمل، لو أحكمت القوتين تبقى ده الصراط المستقيم. طيب أدري منين إن أنا أحكمت القوتين، العلم والعمل؟ أن يعلم المرء ضابط كل، يدرس العلم والعمل وضوابط ده وشروط ده إيه وشكله إيه. ثم ذكر الإمام ترمومتر عظيم جدا لثمرة هذا العلم، الثمرة التي تخرج منه فتجعله عملا، تحوله إلى عمل. إيه هي الثمرة؟ قال إن لو أحكم الإنسان قوة العلم وقوة العمل خرجت خمس معارف. وكلمة معرفة دي الناس بتساوي بينها وبين كلمة علم في مجمل الكلام، لكن عند التدقيق في الاصطلاح تلاقي إن العلم العلم الحفظ اللي انت بتحفظه في دماغك ده، إنما المعرفة علم القلب. عشان كده تلاقيهم من زمان ليهم اصطلاح كده يقولك إيه العارف بالله، مش العالم، يقولك العارف بالله. لما يجي يتكلم عن إنسان قلبه مهتدي ويتكلم في الطاعة وحاجات زي كده. فلو أحسنت العلم والعمل يحصل لك نتيجة، وده الترمومتر بقى اللي تعرف بيه أنت تعلمت كويس وعملت كويس ولا لا. زي ما بنشوف ما شاء الله لا قوة بالله الإخوة عاكفين على القرآن عكوفا جيدا، وبرضو المعتكف لازال لسه فيه بلبلة، حد عامل برضو نغم عالية أول المحمول لعله عايز يصحى بس شاذة شوية، ومش عارف برضو نسمع أصوات حد بيكلم حد وأطفال صغيرين عايزين برضو نحكم أكتر من كده، عايزين نسمع رنة والبولو دبة النملة في المعتكف ده بحيث تخرج منه كما قلنا إنسانا آخرا. لكن هو الإنسان بينظر إلى إخواني وهم يقرؤون، أقول في نفسي يا ترى هم استحضروا شروط القراءة؟ يعني حد هو بيقرأ سأل نفسه عن نيته، ولا هو عايز يعد ختمات؟ آه طبعا تعد ختمات طبعا. كان الشافعي يختم في رمضان 60 ختمة، ختمتين في اليوم. وقال ابن الحداد أردت أن أتسي بالشافعي فجهدت فأتيت على 59 ختمة، يعني فلتت مني واحدة من الشافعي. فصحيح تهتم انك تختم كتير اه، لكن اللي اهم من كده انك لازم تستحضر شروط العمل الصالح اللي بقول بقى هتحصل بيه النتيجة دي، المعارف الخمسة دول. فالعلم معلومة شروطه، طلب العلم اما ان يكون على مشايخ واهل العلم، واما ان يكون من الكتاب، وضابط ده موجود في الكتب لا نريد أن نطيل به. العمل بقى، العمل له شروط ستة، إن أحسنت هاتين القوتين يطلع لك المعارف الخمسة اللي هذكرهم لك. طبعا الكلام ده مقتضب، احنا كنا شرحناه في موضع آخر في سلسلة طويلة اسمها جلاء العينين بمعرفة القوتين، ولسه ما انتهيناش منه، بنتكلم في المعرفة الأولى فقط اللي هي مع التوحيد. شروط العمل الصالح وخدها كده واحفظها وحطها في دماغك، وكنا بنقول للإخوة اكتبها حطها على المكتب حطها على باب أوضة النوم، إنما لازم تكون دي موجودة في ذهنك. شروط العمل الصالح ستة. الشرط الأول الإخلاص، ثم النصيحة، ثم المتابعة، ثم شهود مشهد الإحسان وشهود المنة وشهود التقصير. ادي ستة. لو احكمت هذه الست خرجت بمعارف خمسة. معرفة الله عز وجل بتوحيده واسمائه وصفاته، زي ما قلنا بقى المعرفة هتبقى معرفة القلب، يعني متشبع القلب بتوحيد الله عز وجل. ومعرفة الطريق الى الله، ومعرفة آفة الطريق الى الله، ومعرفة النفس، ومعرفة آفات النفس. زي بقول لك كده سطرين لكن هم دين الشريعة. الإخلاص، وأنا ماسك المصحف وأنا داخل أصلي لازم دائما المؤمن يعامل نفسه معاملة الشريك الشحيح حتى يصل. لو إن يا أخوانا في قاعدين في مجلس وفي واحد كان حرامي وتاب، وبعدين فوجئنا لقينا محمول اتسرق، الاخ ده تاب بس لقينا محمول اتسرق، اول ما يقع الظن على مين؟ على الحرامي ده، مش كده ولا لا؟ يمكن لعله يكون رجع. طيب لماذا تأمن نفسك وانت قد اكتشفت لها مرات زلات عديدة؟ يعني كتير يكتشف الانسان في موضع انه منافق، صح ولا لا؟ شوف النفاق تكتشف روحك وتفضح امام نفسك. كثير يكتشف المرأة أن عنده شرك، خايف من واحد أكثر، زي ما قلنا امبارح كده واحد قاعد متعلق، يا رب الأمم المتحدة تتكلم في موضوعنا، يا رب منظمات حقوق الإنسان تتكلم، ولما يتدخلوا يفرح جدا، ده كلام ده شرك إن لم يكون في مجراه فالمرء لا يتعلق إلا بربه عز وجل أبدا، لا يمكن أبدا في خوفه ورجائه وتوكله وتفويضه. مرت قافلة فيها عمرو بن عبد قيس الذي كان يسمى بالراهب لكثرة عبادته، عمرو بن عبد قيس من التابعين، فبينما هم يسيرون إذ اعترضهم أسد فوقفوا جميعا. أسد، والأسد كما يقول الدميري رحمه الله في الحيوان حياة الحيوان بيقول إن هذا الأسد من خصائصه أنه إذا هجم عليك اصفر بدنه، ما تعرفش بيصفر ليه، بس إذا دخل عليك من خصائص الأسد اصفر بدنه، فإذا ضربك ولم تمت تهر جلده. لو ضرب واحد كم ضربه بايده كده يهريله جلده كانه اتسلق. فالاسد له، ولذلك العرب سميه زياد عن الف اسم. فوقف في الطريق وزار عليهم، فالقافله وقفت جميعا، ولم يزل عامر بن عبد قيس ماشي زي ما هو كده حتى مس ثوبه شعر الاسد، فضل ماشي لحد ما قرب منه كده ولمسه، ثم رفع رجله فجعلها على متنه، رفع رجله حطها على ظهره، فطأطأ الأسد ثم انصرف. فلما سئل في ذلك قال أما إني أستحي أن يطلع الله عز وجل على قلبي فيراني أخشى من أحد سواه. أنا خاف من الأسد ولا إيه؟ مهما كان حتى. والكلام ده مش كلام دروشة، ده كلام موجود في كتب أهل السنة، وعندنا الأثر الصحيح للصحابة. تعلمون سفينة أو سفينة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كسر به في البحر فسبح حتى صعد على المركب، اتكسر في البحر فضل يسبح لحد ما طلع على الشاطئ، فلما صعد لم يجد الجند، ملاش الجند اللي احنا طالعين نحارب معاه، فوجد أسدا ففرك أذنه. شوف بقى دخل عند ودنه مسكه فركه له كده، وقال أبا الحارث إني سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني قد ضللت الجند فدلني عليهم يا أبا الحارث. وأبا الحارث من أسماء الأسد. فهز الأسد ذيله وأحدث له مواء، يعني نوناوله، ثم انصرف بين يديه حتى دله على الجند، ثم أحدث له مواء وهز ذيله وانصرف. والكلام ده مذكور ومشهور وذكر عن عبد الله بن عمر أيضا، بس أنت بتصدقش ليه؟ لأن بعيد. فالقصد أيها الإخوة أن يسأل المرء نفسه أن يعيش معها شحيحا عشان يحسن العمل. بتقري القرآن ليه؟ لشهوتك أو لله عز وجل، وأحسن النية. قال سفيان الثوري ما علشت شيئا أشد علي من نيتي، وإني لو أجدد النية في المجلس الواحد 30 مرة، لو قعد قعدة كده يدرس فيها يخلو بنفسه في القعدة 30 مرة يجدد فيها نيته. لذلك كانت أعمالهم في غاية الصلاح، والله عز وجل أظهر لهم أشياء في غاية العجب. يقول بعضهم كنت عند بئر زمزم فوجدت رجلا مقنعا، يعني حطت على دماغه شال كده، مقنعا بعباءته، فجاء فأنزل الدلو ثم شرب، فشربت فضلته فوجدتها مزيج لوز كأجمل ما شربت قط من مزيج اللوز، ما لقيتهاش ماء زمزم، لقيت عصير لوز، وعمري ما ذقت زيه ابدا. قال فجاء من اليوم التالي فشرب، فشربت من فضلته فاذا به سويق قد مزج بعسل، او عسل قد شيب بماء، ما ذقت مثله قبل ذلك قط. فلما كان في اليوم الثالث لففت عباءته على يدي ثم امسكت به وقلت من انت يرحمك الله. الناس بتحط الجردل يطلع ميه، وانت تحطه يطلع عسل؟ فقال وتكتم علي؟ قلت اكتم عليك. قال فاظهر وجهه وقال انا سفيان بن سعيد الثوري. احكام العمل ايها الاخوة، لا يبلغ المرء الى الله عز وجل حتى يكون محاسبا لنفسه كالشريك الشحيح لشريكه. عارف الشريك الشحيح يعني ايه؟ يعني تبقى فاتح محل، انت واحد بخيل جدا، فيدخل يقول لك جبت ايه وصرفت ايه، وكنا حاطين في البطرمان ده 50 ملبساية، ناقصين ملبساية، او انت لازم تتعامل مع نفسك هذه المعاملة، خرجت ليه ودخلت ليه طرق رجل الباب على شيخه فوجده نائما على صاحبه فوجده نائما قال وينام في هذه الساعة أحد إلي من نائمه لحد الوقت. ثم انصرف التلميذ صحي شيخه بيخبط عليه قال للغلام اجري اندهله وقول له صحي. فانطلق الغلام خلفه فتأخر فلما رجع من غيري قال له تأخرت وكما ما جبت الشيخ معاك كنت فين كل ده؟ فبكى الغلام وقال دعني فقد رأيت منه أمرا عظيما. قال كيف رأيت؟ قال خرج من عندك باكيا ودخل المقابر وأخذ يقول لنفسه بصوت عال ما لك أنت ينام في الساعة هذه أحد أو لا ينام تتكلم فيما لا يعنيك. وأخذ يوبخ نفسه ويبكي والكلام في غير ما يعني يقص القلب مش كده لا تبقى عاد البدة تبنى امتى والشجرة دي زرعت امتى وده جه منين هو ده بنته جوزت هو ده مش عارف عنده حد خلف وانت مالك. من حسن اسلام المرء تركوه ما لا يعنيه ومن ذلك الاخبار. عشان كده قلنا مش عايزين نسمع اخبار كتير عشان ده من كثير منها لا يعنيك. اللي انت عايزه هو جملتين ربع ساعة خمس دقايق. القصد ايها الاخوة ان يمكث المرء محققا لنيته. نمرة اتنين النصيحة. والنصيحة دي تجويد العمل يعني ختمت لك ختمة. كم آية وقفت معاك؟ أصل أنا بقرأ بسرعة قوي عشان عايز أختم. ماشي أنا معاك اقرأ بسرعة بس في حتة كده بتيجي معاك مش كده؟ امبارح أنا شخصيا شعرت امبارح إن أول مرة بسمع سورة البقرة مع إن سورة البقرة يعني امبارح هو بيقرأها الإخوة علينا كان الواحد أول مرة سورة البقرة كانت عبارة عن توبيخ لنا وذكر أسباب ما نحن فيه الآن. هل التفت مثلا إلى قول الله عز وجل خذوا ما آتيناكم بقوة يعني يفتح الله عليك وينزع لك الظالمين ويجعل الحكومة لك أنت اللي تقضي والقوة المهابة. خذ بقى القول الشرعي بقوة تعرف خذوا ما آتيناكم بقوة يعني أقم حدود الله عز وجل امسك في الشريعة كويس حتى بقوة ولا تمايعت تميعت صح ولا لا وتبرعت بها تبرعا في كل مجلس لحد ما أديكم شايفين. نسأل الله عز وجل أن يكشف عنا غمتنا وأن يقتص لنا من خاننا. لكن ده وضع راهن حسيت بشيء من التوبيخ على طول الصورة. إيه اللي لفت نظرك في الآية وقلنا أن الإخوة يقرأوا جنب منه نوتة ورقة كراسة في آيات بتعدي تحس أنها راحت منورة برقت كده كأنك أول مرة تقرأها وزي مثلا قول الله عز وجل قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون. كلمة ألم أقل لكم دي بتعالج الواقع أنك تلاقي حد مات زعلان ومقهور ومكسور تلاقي حد جي عليك زعلان ومقهور تلاقي مؤامرة عالمية معقولة مكنتش متوقع ليه ألم أقل لكم مش ربنا قال لنا وقال إنك لما تنتهش هذه الشريعة وتستمسك بها سيحاربك الشرق والغرب مش ربنا قال كده ولا ما قال شيء ألم أقل لكم عشان كده لازم تبقى مستريح. فيعيد المرء نيته يشوف الختمة دي الختمة دي عدت كده كنت تايه فأكثرها لا أنا عايز أقرأ بسرعة وأبقى صاحي. كان عثمان يختم القرآن في ركعة وكان يقرأ سريعا رضي الله عنه. لما خرجوا ليقتلوه المبتدعة السفلة لما خرجوا دخلوا من الباب لحد ما طلعوا عنده كان صلى ركعتين بسورة طه كلها تصور كان بيقرأ يحضر حضرا ومع ذلك البركة برضه في انتمائه للقرآن وولائه له. النصيحة الختمة اللي جاية تبقى أحسن من الختمة دي. الصلاة اللي جاية تبقى أحسن من الصلاة دي. صلاة المغرب اللي جاية تبقى أحسن من العصر. صلاة سنة المغرب تبقى أحسن من المغرب. وهكذا يعيش المرء في النصيحة النصيحة. عشان كده سيدنا عثمان ما ختمش القرآن في ركعة مرة واحدة وإنما أخذ ينصح في عمله لحد ما وصل انه ختم القرآن في ركعة مش كده ولا لا هو كان بيصلي الاول زيه زي غيره. النصيحة تجويد العمل ايها الاخوة. يقال نصح الثوب اي رتق فتقة مقطوع برفرح مخيطه بتزبط العمل. نصح العسل صفاه من شوائبه. الشرط الثالث المتابعة ودي محتاجة لدراسة كيف كان رسول الله يصلي وكيف كان يصوم وكيف كان يعتكف في كل شيء. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل في كل شيء تأتسي به عليه الصلاة والسلام. المشهد الرابع الشرط الرابع شهود مشهد الإحسان. قال ما الإحسان؟ حديث جبريل المشهور قال أن تعبد الله كأنك تراه. طب دي رتبة عالية أو ما جاتش معايا؟ قال له فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو أنا حاسس أن أنا وأنا داخل في الصلاة مش مستحضر كأني أرى الله عز وجل، مش أن أقعد أتصور وأشبه ولا أني مستحضر هذه الهيبة. قال البزار في ترجمة ابن تيمية في أعجب ما تسمع في حياتك، قال كان الناس يتسابقون لحضور تكبيرة الإحرام معه، مش عشان يسمعوا قرايته وهو بيصلي بالناس، يقول لك مين اللي هيصلي النهارده، يقول له ابن تيمية، يطلعوا يجروا، مش عشان يسمع قراءته، ده عشان يسمع تكبيرة الإحرام أول تكبيرة. بيقول لهيبة إتيانه بها رحمه الله، بيقول كلمة الله أكبر اللي يصلي وراه يلاقي شعر جسمه شال من كلمة الله أكبر، يشعر كل جسمه. أمال لما يقرأ قرآن كان بيعمل ابن تيمية بقى؟ لما يقرأ في القرآن ده شعور إنسان يعبد الله كأنه يرى. فإن لم تكن ترى استشعر الرقابة بقى. قال سفيان الثوري من أراد أن يرائي فليرائي الله عز وجل. عايز حد يشوفك؟ أقول أنا بقى هرائي ربنا بقى، ربنا يشوفك. هو ده الرياء الحلال، الرياء المطلوب، إن حقف كويس عشان يعني كأن ولازلت. والله أيها الإخوة في الصلاة يكتشف المرء أسرارا. كل ما صلي بقى لي فترة كده كم يوم دلوقتي، كل ما أجي صلي أو في أكثر الصلوات أما أجي أجلس بين السجدتين وأجي نازل أقول الله أكبر تاني أوبق نفسي، لأنه الأثر بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين السجدتين يمكث طويلا كأنه نسي. الصحابة بيقولوا هو نسي النبي ولا إيه؟ فكر بيقولوا تشهد. طب أنت لما بتقعد بين السجدتين بتقول إيه؟ تقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافيني وارزقني، مش كده؟ او تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. ده انا وانت بنهزها هزا. انما ايه اللي خلى النبي يطول عليه الصلاة والسلام؟ انه خارج من سجدة قمة الذل، فلما جلس طلب، قعد تذل دي اخرى مش كده ولا لا؟ ذل لله عز وجل. فلما قعد بين السجدتين طلب بقى، فكان بيقول اللهم ارزقني وعافيني واجبرني، بيقولها من جذر قلبه، فكأنه ما مش في دماغه خالص الناس اللي وراه، زي ما هو مشغول بدمع الله عز وجل. عشان كده لو أحكمنا أمر الصلاة تعرف فضل الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع. شهود مشهد الإحسان والشعور بالمراقبة أيها الإخوة، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون به فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. سمع بعض السلف هذه الآية فبكى حتى أغشي عليه. كل حاجة متشاف فيها، حتى الخطرة اللي في القلب لو عدى هاجس كده في قلبك كده، ده مكشوف ومفضوح ومعلوم لديه سبحانه وتعالى، يعلم السر وما هو أخفى من السر. فده شيء يحضك على المراقبة، المراقبة اللي بتشغلك عن الناس. حدث بعض العباد عن المراقبة فقال قال ما فحواه، فالمراقب لله عز وجل الذي يستشعر مراقبة الله عز وجل لا يشعر بأحد. تلاقي قاعد في وسط الناس كده وهو مش معاهم. يا ترى أنا إيه اسمي عند ربنا؟ يا ترى أنا ربنا يراني إيه دلوقتي؟ يا ترى. فقيل له ويكون على هذه الحال أحد؟ ما أقول في حد يبعد في وسط الناس كده ومش حاسس؟ قال لهم نعم. قيل من؟ قال أبو الحسين النوري، أو واحد عايش معاك وأنا أعرفه ده. فما لبث أن دخل أبو الحسين النوري في القعدة، قال انظروا وستعلموا، أنا حوريكم دلوقتي. يا أبا الحسين من أين أتيت؟ قال أتيت من مكان كذا وكذا، المكان ده الشارع ده شارع السوق. قال هل رأيت أحدا يا أبا الحسين؟ قال لا. تصور بقى واحد ماشي في السوق وبيقول له ما شفتش حد، ليه؟ كل دماغه في موضوع وأنا ماشي كده مراقب. عارفين يا اخواننا الرساله اللي كانت بتتبعت على المحمول كانت مضحكه، كانت سامجه شويه لكن كانت مضحكه، انه تلاقي يكتب لك ايه احذر انت مراقب، وبعدين اقرا الصفحه من تحت، يعني انت تشوف اول جمله هي احذر انت مراقب، وبعدين اخر الصفحه نمله ماشيه وراك عشان انت حته سكر. فانت لما تقرا في اول صفحه احذر انت مراقب، كان واحد احذر انت مراقب ده تلاقي اخ بيقول لي وحد مراقبني صحيح واقف تحت البيت، فكان قلبك يطب صح ولا لا؟ ده من بني آدم، ومراقبته ممكن تراوغه وتعمله وما يشعرش بيك، فما بالك بمن يعلم السر واخفى. احرى ان الانسان ينشغل به. كلام اللي انا بقوله ده كلام عالي، ممكن تحس بالياس انك تصل اليه. لا، احنا بنقول مش انت هتبقى كده دلوقتي، لكن ابدا دلوقتي، يعني ابدا دلوقتي بالتركيز في قضيه المراقبه، ان الله يراقبك سبحانه وتعالى، تكبر معاك بقى يوم بعد يوم لحد ما تصل. الشرط الخامس شهود مشهد الإحسان، شهود المنة. الشرط السادس الخامس، الخامس شهود المنة. المنة يعني انت جاي المعتكف، لما تيجي كده وتقعد وتلاقي نفسك بدأت تقرأ قرآن ومريح، تستشعر ان الذي اتى بك هو الله، مش بقوتك ولا بجهدك ولا لان انت راجل يعني، بل في ادنى من ذلك عشان شهدت صلاة العصر، ان الذي اكرمك بشهودها هو الله عز وجل. الدليل على كده ايه من الواقع؟ يعني ان في ناس اقوى منك واجلد منك واقرب الى المسجد منك، ووسيلة التنقل عنده احسن من وسيلة التنقل عندك، وما جاش. حصل ولا لا؟ مش في ناس قاعده في بيوتها دلوقتي مصلوش العصر في جماعه، وفي ناس مصلوش خالص، وهو اقوى منك، هو يبقى ايه العامل؟ ما هو بالنسبه للجسم والبدن هو احسن مني. يبقى اذا هناك شيء خارج اخر، عامل مشترك اخر، وهو تأييد الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. ولو ارادوا الخروج لا عدوا له عده، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، منعهم التوفيق سبحانه وتعالى. اهو ده. فوانت داخل على صلاه العصر بتقول الحمد لله، اللهم لك الحمد ان انت اشهدتني صلاه العصر. تخلص صلاه العصر الحمد لله ان انا صليت تميت العصر، تروح الحمد لله ان انا رحت، ترجع الحمد لله. دائما تشهد منة الله عز وجل واحسانه. عشان كده لما جمع النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه في قبة بعد فتح، بعد غزاه هوازن، وجعل الغنيمه كلها، وكانت غنيمه كبيره، جعلها في المؤلفه قلوبهم، والانصار ما خدوش حاجه. فتكلم بعضهم وقال احنا كنا بنجاهد ودول لسه مسلمين ياخدوا الغنيمه واحنا لا، ما ناخدش حاجه خالص كده. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم في قبه في خيمه كبيره، وقال لا يدخل احد فيها الا الانصار. ثم قال يا معشر الانصار، ما كلام بلغني عنكم؟ فقال يا رسول الله لم يكن من فقهائنا، وانما كان من حدثاء السن فينا. الانسان اللي يقول كلام مش مسؤول ده مبيبقاش ايه، مبيبقاش كبير، يبقى شاب قال كلمه كده ولا كده. عشان كده الواحد بيزعل لما حد كبير يقول كلمه مش مسؤوله، لان انت كبير. طب هجيب ايه بقى؟ اجيب اكبر منك في ايه؟ زي ما قلنا امبارح كده، واحد قاعد في محنه وفي موت وفي حكم يرجع بك الى 60 سنه فاتت، مش 30 سنه ولا سنتين، 60 سنه فاتت، الى وطأة شديده جدا، نسال الله عز وجل ان يصيبهم فلا يمكنهم منا. وانت في هذه المحنه وقاعد تبص مين بقى اللي، ومين اللي بس فلان مش عايز يجي لحسن جلبيته تتكسر. ده اسمه ايه ده بقى؟ حاجه لما الانسان بيسمعها بصراحه بيتعجب. انسان السيف على رقبته ثم هو يهارش اخوانه ويسب في اخوانه، ده كلام؟ ده انا حطيت اللي انا وانت، انتوا الاثنين مفيش حد ينجو من هذا. فقالوا حدثاء السن، وده عذر يكفي. فسكت النبي عن ذلك، ما قالهمش يعني حدثاء السن وانتوا زي ما تقول لهمش، لا سكت عن ذلك، لأنه ممكن يخرج من الشباب لكن ما يخرجش من الكبار. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، ألم تكونوا أعداء فألفكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن، يعني المنة. وبعدين بقى وأخذوا يبكون لما قالوا كده. كلمة المنة دي في حد ذاتها، في حد ذاتها تأتي بالقلب. وأخذوا يبكون حتى علت أصواتهم رضي الله عنهم جميعا. فشهود المنة أيها الإخوة، قال أبو سليمان الدراني أنا مذ أخرج من بيتي حتى أرجع إليه لا تقع عيني على شيء إلا رأيت لله علي فيه منة ولم أجد لي فيه عبرة. كل ما بيخرج بيحس إن إحنا قاعدين في المسجد زي ما قلت لك، جينا اعتكفنا الحمد لله إن إحنا اعتكفنا، صبرت النص ساعة دي عشان تسمع درس الحمد لله ربنا صبرك، في حد ما بيصبرش. قعدنا لما اقعد انا اتكلم ولاقي صوتي واصل بسهوله كده، مش زي زمان كانوا بيعملوا المساجد بشكل معين على اساس لما يتكلم الخطيب مفيش مايك ولا ميكروفون ولا كده. لما نلاقي ان في حاجه زي كده اقوم الحمد لله يا رب ان احنا توفقنا لكده، الحمد لله احنا بقينا نلاقي حاجه نقعد عليها، الحمد لله. مش هتنفك عن الحمد فتستشعر الحمد. طب لما نرجع بقى للصلاه تاني واحكامها، لما تقول الحمد لله يا رب العالمين مش هتقولها وانت غافل، هتلاقي نعمه من النعم قدامك تحمد الله عز وجل
عليها فيقع اللفظ مع الواقع ومع تصديق القلب فتبرق سورة الفاتحة وتزهر. الخمس شروط دولت لو حسبت نفسك عليهم هيحصل الشرط السادس تلقائيا اللي هو يبقى الشعور بالتقصير. لما خلصت العصر وقعدت عرضت الخمس، انت يا ابن الحلال شعرت ان الله امتن عليك في العصر ولا سألت خالص؟ طب انت جددت نيتك كده في الصلاة، يعني جددت نيتك ان انا ما حصلش. طب انت هتلاقي نفسك لو حاجة عملتها حاجات تانية ما عملتهاش فتخرج من عملك وانت متضائلا متأطئا متواضعا لله عز وجل. ما فيش حد يمن بعمله بقى بعد كده ابدا، يعرف ان العمل ده ملوش اي اثر، لكن الله عز وجل هو الذي يتقبل برحمته وفضله. عشان كده عجيبة علم سيدنا ابراهيم عن ربنا. سيدنا ابراهيم امام كبير جدا عليه السلام، بمعرفته عن الله عز وجل قال رب اجعل هذا بلدا امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. اجنبني ليه؟ ما انت مش هتعبدها. لا، قال سلمان الفارسي رضي الله عنه لو سخرت من كلب لخشيت ان يمسكني الله كلبا. ده انت ممكن تظن انك بعيد عن الشرك تلاقي نفسك اشركت دلوقتي وانت قاعد، عملت كفر وانت قاعد دلوقتي. لولا عصمة الله عز وجل لنا ودفعي إيانا سبحانه وبحمده بمنته وفضلي لا بشيء منك. فإذا الإنسان عرض هذا لا يركن إلى عمله أبدا. وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قالوا إيه؟ ربنا تقبل. طب ده أنت موضع البيت ربنا قالك عليه، وفين ربنا قالك عليه، وحتبني إزاي ربنا قالك؟ يعني أنت متبع الأوامر بالحزفرها بتقول ربنا تقبل ليه؟ أصل ممكن يخرج أفهم منك خليك ما يتقبلش، كما قال بعض السلف فإن للعمل الصالح غوائل كثيرة ليست للعمل السوء. اللي بيعمل سيئة بتتكتب على أي حال، إنما اللي بيعمل حسنة الرياء يأكلها والنفاق يأكلها والشرك يأكلها، مش كده؟ فلا يركن المرء بعد ذلك إلى عمله قط. إذا أحسنت هاتين القوتين علم وعمل يطلع لك هذه المعارف الخمسة التي إن شاء الله عز وجل نذكرها في استراحة القيام إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. وقبل أن أغادر الإخوة الصف الأول ده كل سنة بيعمل لنا مشكلة والإخوة بدأوا يتشكون، عايزين نقول للإخوة ما فيش نوم في خارج المعتكفات، يعني ما حدش ينام بره في صحن المسجد. اللي يضيق بيه المكان تحت في مكان فوق الحمد لله وهواء وكويس زي يقدر ينام فوق، لا سيما في الصف الأول، مش إن الأخ يبقى قاعد وبعدين ينام ويروح حاطط الطاقية بتاعته يقوم يتوضى. طب ما ده أنت معنى ذلك أنا مش هقف في الصف الأول أبدا. الكلام ده في الحقيقة لا إثارة فيه. وهل الصف الأول أفضل ولا أن توغر قلب أخيك؟ أنا شفت بعيني إخوة بيزعلوا فعلا بيكرهك، يعني بقى الأخ ده بالنسبة له كرهه. يبقى إيه اللي أفضل ساعتها؟ إن أخلي ما بيني وبينك من ده أنا سيبه لك الصف الأول وتقف أنت، لو كان هيحصل بيني وبينك بغض مش كده ولا يا إخوانا؟ فإحنا عايزين الإخوة يضبطوا موضوع الصف الأول، مفيش نوم في الصف الأول مطلقا أبدا. واللي هينام في الصف الاول يعلم انه يرجع كده تلقائيا من غير ما حد يقول له، يرجع لورا ما يقفش في الصف الاول يومه كله. لو نمت الفجر الخمس فرائض ما لحد الفجر اللي جاي ما توقفش في الصف الاول من نفسك كده امانه اتفاق، احنا اتفقنا مع بعض عشان ما يحصلش في مشاكل والاخوه بداوا يتشكوا. احنا مش عايزين زي ما قلنا الضغن، احنا موجودين في موضع انتفى فيه الشيء اللي بيقطع الاخوه، لا في غل والحمد لله ولا في بعد، وإنما الإخوة قريب بعضهم بعض. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.